نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم،
السؤال التفاعلي يقول: ماذا تفعل إذا مللت من القراءة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا إذا مل، نحن كلامنا بعض، لأن أنا متأكد أن من كان عاشقا للقراءة أو له هدف في قراءته أنه لا يمل، لكن طبيعة النفس أنها ربما يداخلها الملل أو شيء من ذلك. نحن أعطنا نبي نسمع من الإخوة تجاربهم الآن، ما هي الوسائل التي تجعلهم يدفعون الملل من في القراءة حتى يعودوا القراءة مرة أخرى بنشاط؟ هذه نبي التجارب الآن وهذا القصد. أنا ما أدري بعضهم استشكل السؤال ليش، تفضل.
أخونا أبو عبد الله يقول: ذكر عدة أمور، منها الدعاء المناسب للمقام وتجديد النية بالتوقف للتفكر والتأمل ومراجعة النفس، ويقول أيضا جرعة إيمانية.
كيف الدعاء الموافق للمقام؟
يعني يدعو أن الله يقوي عزيمته يعني نحو هذا.
يعني إذا مل من القراءة، طيب جزاه الله خير، الدعاء يحتاج إليه الإنسان دائما حتى بداية القراءة، حتى لو نشط القراءة.
وأيضا يقول: قراءة كتب التسلية كالسير الذاتية التراجم التواريخ
والحرص. التسلية ولا؟
يقول التسرية والتسلية، هذه التسلية ما أدري إيش هي.
يعني سريلك. والتسلية.
ويقول بدل أسباب تنشيطية معلومة.
هذا اللي يريد يجمم نفسه بقراءة أخرى. بعض القراءات تحتاج إلى كد ذهني وإلى نوع من الاستحضار الشديد، لأن ما فيها ما يقرأ هو جانب دراسي، مصطلحات، قضايا كبيرة معقدة، استدلالات بهذه الطريقة. هذه حين قد يوصل فيها المرحلة إذا طال إلى نوع صح يدخل ملل، يحتاج يخرج احيانا عن الجو، احيانا يستغرق اصلا، يعني ما مل لكن سبحان الله يستغرق عليه بحيث انه يقرا ما عاد يفهم، يقرا ما عاد يفهم. هذا واضح انه يعني الميموري تعبى عنده، يحتاج الى نوع يذهب يعني يقرا قراءه اخرى يستجمم بها فينشط مره ثانيه الذاكره من جديد فيبدا يقرا. هذا اخونا اللي يقصده انه يتسلى بكتب اخرى، كتب التراجم، رحلات كذا بهذه الطريقه. نعم.
واحسن موسى يقول: القراءة في كتب السير والتراجم وفي الكتب المشوقه للقراءه ككتاب المشوق للقراءة لعلي عمران ونحوه.
صحيح صحيح، هذا أيضا كذلك، لكن هذا فيما لو فتر عن القراءة تماما. يعني أما نحن كلامنا عن من لا ما فتر، هو فقط مل في أثناء القراءة وران ما قرأ شيء يعني ويحتاج أنه يعود مرة أخرى. فأما اللي فتر أصلا على القراءة وتركها بالكلية صح يحتاج إلى أن يقرأ ما يشوق ويعيده مرة أخرى للقراءة جملة، يعني نفرق بين هذا وهذا.
وأخونا محمد يقول: قراءة كتب الفوائد والكناشات مثل صوى وكوى المهنة وغيرها.
صحيح، وهذا مثلها كل ما كان. الآن عندنا مجموعة الكتب المصنفة ليس سواء، بعضها في تحرير العلم وأصول العلم، هذه تحتاج إلى حضور ذهني واستحضار للعلوم، يعني يحتاج إلى شيء من المجاهدة. الثانية ليست كذلك، هي من ملح العلم وهي مفيدة لكنها ما تحتاج لك الذهني، تقرأ على أي وضعية كانت، وإذا مرة وفات شيء ما في مشكلة وبهذه الطريقة. فتقسيم العلوم بهذه الطريقة طيب، هذا مثل إن شاء الله اليوم سيأتينا تقسيم العلوم إلى أساسية ومساندة. ها،
والأستاذة لولو تقول: السؤال غير واضح، تقصدون قراءة عموما أثناء قراءة الكتاب؟ ثم قالت: قراءة عموما ممتعة وغير مملة. أثناء القراءة من المهم أخذ فترات راحة كل نصف ساعة لمدة دقيقتين يقوم فيها القارئ بتجديد نشاطه بما يناسبه.
إيه صحيح، أنا سمعت من يقول إنه كل نصف ساعة يقوم يسوي رياضة كتمارين معينة ويرجع. طيب.
عمار يقول: أترك القراءة.
طبعا، وإذا راح ينام لا بأس، المقصود هذا الحين تجارب الناس. شوف سبحان الله، وكل إنسان أبصر بنفسه. ربما الآن نحن نحكي التجارب ليس بالضرورة أن تكون هي الحلول للسامعين، ليس بالضرورة، لكن ليعلم أن لكل إنسان طريقته في استجمام النفس وإعادة تأهيلها مرة أخرى أو تنشيطها للقراءة مرة أخرى. ترى هذه قضية، والإنسان سبحان الله مع الممارسة يتبين له الأمر. طبعا مع الممارسة تظهر له أشياء، منها مدة القراءة ستطول عنده، منها الإملال وعوامله تقل بالنسبة له، ومنها هو يعرف كيف يعود نفسه، أي يعيد نفسه مرة ينشط، هو سبحان الله يعرف الإنسان بهذا. نعم
يوسف يقول أشرب شيئا غازيا حتى أتنشط.
أوه تمام. هذا شوف بعض ينشط نفسه بالأكل، اللي يجيب له بعضهم يقول يجيب له مكسرات وأشياء، وبعضهم كذا شاهي وكذا، أو بعضهم يضخمخ يسوي له يعني طريقة يعني كذا أتيكيت معين له في النسكافة والقهوة، ويجيب لها أدواتها يعني يسلي النفس بهذا 10 دقائق ويرجع مرة ثانية. طيب لا بأس بها. نعم
وهذا أخونا كتب في الإنجليزي يقول أجتنب الكتب التي أمل من قراءتها وأبدأ بكتاب صغير قراءته سهلة حتى يذهب الملل.
صحيح، هذا 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 أيضا يدخل ضمن من ينشط نفسه بقراءة أخرى.
ومحمد أسامة يقول مسألة الملل في القراءة غالبا تظهر عند من لم يتعود على القراءة، أما من شغله الشاغل هو القراءة فلا يمل غالبا، لأنه يعلم ماذا يريد أن يقرأ وكيف والوقت المحدد. وأما إن كان ماضي السؤال ما هي الحلول، فأقول التنوع في القراءة بين الفنون يطرد الملل، وقراءة شيء جديد من وقت لآخر.
صحيح، أما ما ذكره ما فأخيرا صحيح. أما إنسان لا يدخله الملل حتى إلا إذا كان ليس غير متعود للقراءة، يعني ممكن صحيح، يعني إنسان أحيانا من نفسه من محبة القراءة والاستمرار فيها ما لا يكون سبحان الله عند غيري، وهذا كلام صحيح. نحن نتكلم عن من وجد من نفسه إملال كيف يصنع لو جاءه هذا، نحن ما ندعو إلى الإملال، كيف يصنع لو وجد ذلك. ولا فعلا في بعض الناس حياتهم القراءة، أصلا القراءة هي الحياة الحقيقية بالنسبة لهم، القراءة، التقييد، التأليف، الإفادة العلمية، وهذا غالبا لا يملون، يعني فغالبا ما يملون، بالعكس تأتي الصوارف تأخذهم تنتزعهم انتزاع من القراءة، وإلا هم سيبقون على ما هم عليه. وهذا صحيح، نحن كلامنا مو مع هؤلاء، كلامنا وحتى هؤلاء ممكن يأتي الإملال، طبيعة النفس يعني. ها
عبد اللبان يقول أحاول اختيار كتاب قصير مشوق غير ممل للقراءة ربما يرجع شغفي.
يعني الآن بعض تجارب الإخوة دلت على أنهم يدفعون ملل القراءة بقراءة أخرى، صح ولا لا؟
نعم بعضهم.
نعم وداويها بالتي كانت.
وأذكر شيخ أنا سألتك مرة، كنت يعني سأل وإحنا في الطريق إذا مليت ماذا كنت تفعل قبل أن تأتي وسائل التقنية وكذا، فقلت لي أقوم يعني أنظف المكتب أرتب الكتب ونحو هذا يعني.
اي والله انا كنت اردي اذا يعني الحين الحمد لله قليل، لكن اذا فعلا مره ضجرت بطريقه باي شيء لسبب ما اقوم انظم مكتبتي وارتبها. هذه بالمره منها اعيد مره اخرى النظر في الكتب اللي هي عندي في الدواليب واعيدها من جديد، ومنها يعني نظفت المكتب. نبدا
بسم الله.
هذه سلمك الله عندنا ولعله يظهر عند الاخوه مشروع علمي قام عليه إخوان مركز المنهاج لإشراف التربوي، كان عندهم هدف من الأهداف، خرج لهم هذا الهدف من واقع ما تلمسوه من حاجة طلبة العلم والباحثين والدعاء والخطباء والعاملين في الحقل الدعوي والعلمي وغيرهم، وهم جربوا قاموا عليه دورات علمية وشيء من ذلك، وجدوا أنهم بحاجة إلى خلاصات علمية يعني مقررات بالنسبة لهم تكون كافية تسد حاجته من العلوم الشرعية والمساندة للشرعية، فجاءوا وحاولوا عبر مشروع كان متكامل في مدة من السنين، وجاءوا بهذه الفكرة، فكرة أنه عندنا قسموا الكتب أو العلوم إلى قسمين، القسم الأول سموه بالعلوم الأساسية، شوف مكتوب العلوم الأساسية، وجعلوه في حقيبة في شنطة مثل هذه بالضبط مثل هذه، ثم الثاني ها هنا العلوم المساندة، سيأتينا إن شاء الله كلام عنها في شنطة جديدة في شنطة أخرى، وهذه العلوم الأساسية مع العلوم المساندة كلاهما يغطيان حاجة طالب العلم في عموم العلوم سواء الشرعية الأصلية أو المساندة أو حتى غيرها مما يحتاج إليه في قضايا الدعوة والتعليم وشيء من ذلك. وهذا كان الشنطة الأولى. طبعا هم كانت طريقتهم انتخاب أفضل ما في الباب من المصنفات التي صنفت وتغطي حاجتهم في الباب، خاصة ما صنف لتغطية المقررات العلمية وفيها القضايا التي يحتاجونها مثل الشمولية ومثل صحة المعلومة، سهولة العبارة، ترتيبها أن تكون تطبيقية عملية لأن الحاجة إليها أكثر، مفيدة للطلبة والدارسين وشيء من ذلك. فقسموا الكتب على هذه الأقسام، أول شيء سنتفق أنا وأنت ولدي، كل كتاب سبق التعريب به في البرنامج سنمضي، يعني لمن أراد أن الحديث عنه بالتفصيل وهيكلة الكتاب كيف كانت ليرجع إلى المقطع الذي تكلمنا عنه من قبل، حتى لا نعيد الكلام ولا نكرر.
لأنه أي بعض يعني طبعه
عندنا بعض الكتب هي سبق أن عرفنا بها في البرنامج انتخبوها لجودتها، وهي كذلك أصلا وضعوها ضمن الحقيبة. سنتجاوز سنتكلم، إنما سنقف عند ما فيه كلام جديد، أو هذا الكتب إن وضعوا فيها لمسات جديدة. واضح الآن؟
نعم.
بسم الله. هذا الأول عندنا، هذه المجموعة الأولى وهي العلوم الأساسية، سموها المجموعة كاملة، سموها الخلاصة العلمية، بين قوسين هذه الأول حقيبة للعلوم الأساسية كما ترون. كل كتاب ومجلد، كل مجلد يحتوي على علم من العلوم الأساسية وتكلموا عنه لوحده، سنأتي الآن، وكل واحد يختص بفن. هذه 8 مجلدات، عندنا 8 فنون أو 7 فنون، هذا الأول منها، وهو ما وهو عمل سابق لهم جليل، سبقا عرفنا به مطولا، وهو الكتاب الضخم الذي طبع بعنوان القرآن تدبر وعمل، معروف الكتاب، سيار مبارك نفع الله به، وطبع طبعات كثيرة وتداوله الناس، يعني وفقهم الله. هم جاءوا إلى نفس هذا العمل بحكم أنهم وضعوا خبرتهم فيه ونفع الله به، وأضافوا إليه، أتوا به وأضافوا إليه مختصر تفسير ابن كثير، فسموا هذا الكتاب القرآن تفسير وتدبر وعمل. طبعا أول كان القطع الكبير كان مكتوب القرآن تدبر وعمل، أضافوا هنا التفسير حتى يكون شامل قضايا التدبر وما يحتاج إليه والفهم والعمل بالقرآن، سبقا عرضنا وتكلم عنه تكلمنا عنه. وأما هنا فأضافوا إليه التفسير، التفسير جاءوا إلى تفسير ابن كثير واختصروه هم بطريقة معينة، لم يأتوا إلى أحد المختصرات المشهورة للتفسير ووضعوها، لا، إنما اختصروا تفسير ابن كثير فكان عملا لهم مستقلا، وأضافوه بحيث أنهم اتبعوا طريقة أحمد شاكر رحمة الله عليه، يحذف الإسرائيليات، لا، الأشياء الضعيفة، القضايا اللي هو التفصيلية سواء كانت فقهية عقدية أي حديثية، الأسانيد كلها محذوفة طبعا، يبقون على تفسير ابن كثير ويحاولون أن تكون كل صفحة في القرآن تفسيرها لا يتعدى الصفحة أيضا، يعني لأنه حتكون مجموعة عنده في نفس المحل. ثم جعلوا الكتاب على هذه الطريقة، هذه طريقة إخراج الكتاب، كما ترى يا ولدي هذه صفحة القرآن، هذه الصفحة من القرآن، وهذا أول ما يبدأون بقضايا التدبر والعمل الذي هم اشتغلوا عليه من قبل، وذكرنا تفاصيله، من أحب أن يرجع إلى التفاصيل فليرجع إليها. ثم بعد ذلك هذا مختصر التفسير، شو حتى مكتوب مختصر المنهاج التفسير بكثير، هذا مختصر تفسير هذه الصفحة كما ترون، هذه الصفحة من القرآن، وقس على هذا كل الكتاب على هذا المنوال، يأتون بقضايا التدبر والعمل المذكورة في كتاب من سابق الذكر ويختصرون تفسير ابن كثير في هذا المختصر، وحينئذ هذا الآن يعد عندنا أحد مختصرات تفسير ابن كثير، وقد يغفل عنه لكن مهم. طبعا في المقدمة ذكروا الخطوات الكثيرة التي بنوا عليها اختصارهم لهذا التفسير وكيف يكون هذا الاختصار وما يشترط فيه، إن شاء الله يبان. نعم، هذه اختصاراتهم، سلمك الله، مرقمة مبحث، هذه طرقهم، اتبعوا طريقة أحمد شاكر رحمة الله عليه وشيء من ذلك، هذا مراجعهم في التفسير في الاختصار وفقهم الله. طبعا هذا مجلد الكتاب والمشروع كامل، سنتكلم ترى اليوم عن مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله الثاني من ضمن المجموعة الأساسية، وهو ما يتعلق بعلم العقيدة، جاءوا إلى أحد الكتب المعروفة لأحد العلماء المتأخرين وهو العلامة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد العزيز الجبرين رحمة الله عليه، توفي قريبا رحمة الله عليه، وهو قد ألف متنا سماه تسهيل العقيدة الإسلامية، ثم هو نفسه شرح هذا المتن. الآن عندنا الإصدار الأخير لهذا الكتاب في علم العقيدة الذي سموه شرح تسهيل العقيدة الإسلامية. التسهيل العقيدة الإسلامية والشرح كلاهما لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبنين رحمة الله عليه، وقد توفي قريبا رحمة الله عليه، والكتاب سبقا عرضناه بتفاصيله فيما سبق عندنا فليرجع عليه بتفاصيله. اللهم إنها هنا عندهم الإصدار الأخير للكتاب، وهم قد أتوا في أول الكتاب ووضعوا العقيدة اللي هي الأصل، هذه العقيدة الأصل عندنا في أول الكتاب لمن أراد حفظها، ثم بعد ذلك يأتي الشرح كاملا، هذا الشرح من الشيخ كامل وشرح الشيخ قد عرف بقلم السيال وعبارته الجميلة اللطيفة وحسن استدلاله وانتزاعه للمسائل ونقله عن الأئمة في الباب رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد أيضا من ضمن الإصدارات، هذا سلمك الله الثالث ضمن المشروع، وهو ما يتعلق بأحد المتون السيارة في علم الحديث أحاديث الأحكام. من المعلوم أن كتاب بلوغ المرام وعمدة الأحكام كلاهما كتابان سياران مشهوران، أتوا إلى هذا الكتاب، جعلوا الأصل بلوغ المرام، ثم أدخلوا عليه على بلوغ المرام ما الزوائد من عمدة الأحكام. اختاروا تهذيب الدكتور خالد الباتلي وفقه الله الذي سماه تهذيب بلوغ المرام، وهو قد هذب الكتاب وعاد ترتيبه ثم أضاف إليه زوائد عمدة الأحكام، فصار شاملا. عندنا هذا الكتاب صار له التهذيب شامل لحديث البلوغ وزوائد كتاب العمدة، ثم جاءهم ها هنا وشرحوا الكتاب في هذا الذي سموه خلاصة الكلام في شرح بلوغ المرام وزوائد عمدة الأحكام. الكتاب فكرة وإعدادا وإخراجا للفريق العلمي في مركز المنهاج للإشراف التربوي والإشراف والتدريب التربوي. كيف فعلوا يا ولدي؟ قدم المقدمات طبعا فيهم طريقة الاختيار وشيء من ذلك، خلنا نبدأ هنا هنا. أما طريقتهم فهم يأتون إلى أول ما يأتون عشان يظهر الإخوة، حافظوا على نفس الأبواب، أول ما يبدأون التعاريف التي يحتاج إليها الباب، ثم يأتون بالآيات المتعلقة بالباب ويشرحونها، ثم يبدأون بعد ذلك بالأحاديث. هذا الحديث الأول من بلوغ المرام يأتون به، أول ما يترجمون للراوي ترجمة مختصرة طبعا، ثم يبدأون بعد ذلك بمسألة سبب ورود الحديث لا بد منه، ثم الشرحها هنا، ثم بعد ذلك تبدأ عندنا الاستدلالات. الدلالات عندهم قسم للدلالات إلى الدلالات الفقهية والدلالات كما إن شاء الله هاي الدلالات الإيمانية والمقاصدية، ثم بعد ذلك يأتون إلى طريقة الاستدلال، يعني كيف انتزع العلماء هذه الأحكام التي سبق ذكرها، بأي طريقة من الطرق الأصولية استدلوا بها، هل بأن سواء بأدلة الأحكام المعروفة أو بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقضايا المعروفة يعني في الاستدلال. جميل. فإنهم يبينوها لأجل الطالب يعرف كيف يستدل، كيف انتزع العلماء هذه الأحكام من هذه الأحاديث.
وهذا يعني سيلد يعني طالب علم الأصول كثير من التطبيقات في هذا المجال.
هو هذا هم هو أصل تصنيفهم أو اختياراتهم أن تكون هذه العلوم كلها تحرص على الجانب التطبيقي حتى ينتفع به طالب العلم، ترى هذا القصد، ولهذا اعتنوا به غاية النفع بهذا الباب. وجميل جدا أنهم حرصوا في كثير من إذا لم أقل كلها على ضرب أمثلة لا توجد في كتب النظيرة لها في أبوابها، سيأتينا إن شاء الله ذكر بعض ذلك. الكتاب كله على هذا المنوال، ويتبين للإخوة الجهد الذي بذلوه وفقهم الله، وقد استفادوا من الشروح الموجودة في كل الكتب اللي هو شرحت بلوغ المرام وعمدة الأحكام هذه الأحاديث، على ما قلت لك في أول الباب يسوقون الآيات، ثم على ما ذكرت لك من التفصيل وعناية بهذا. الكتاب ها هنا طبع في مجلدين، اللي هو خلاصة الكلام في شرح بلوغ المرام وزوائد عمدة الأحكام، هذا المجلد الأول، ثم هذا المجلد الثاني، وهو يستحق بذلك، وفيه جدة وفقهم الله. هذا سلمك الله عندنا الخلاصة الفقهية، يعني تصلح تسمى الخلاصة الفقهية، وأيضا وضعوه في مجلدين. وأما هذه الخلاصة فقد كأنما استكتبوا فيها أو أخذوا فيها كتاب أحد الأفاضل من المشايخ الذين كان لهم إسهام في هذا الباب. أصلا الشيخ وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عادل ابن يوسف العزازي وفقه الله كانت له دروس في فقه الكتاب والسنة، ألقاها وأملاها على الطلبة وهو كان يقيد، ثم بعد ذلك كأنما طلب منه، هو يقول كنت أعاني من مسألة الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والمنكرة لأنه تورد وطلبة علم يشوش عليهم هذا، ثم أعاني من مسألة ترتيب المسائل وشيء من ذلك، ثم وجود مسائل لا يحتاج إليه، أشياء من هذه، فكان يشرح ويقيد ويشرح، فكان يخرج بعض الأجزاء، فأخرج جزءا كان يشرح في كتاب الصيام أخرجه وقدم له بعض العلماء والمشايخ، ثم أخرج كتاب الطهارة وقدم له آخر، وهكذا. ثم جمع الجميع لما أخت طلب منه في مركز المنهاج للتدريب الإشراف والتدريب التربوي، جمع الجميع وأتم أبواب الفقه كاملة كلها، وكانت طريقته تعتمد على الأدلة الصحيحة في الباب، ذكر أهم المسائل في كل باب، ويعتني جدا في بيان الأشياء المعاصرة لأنه رجع إلى قرارات المجامع والفتاوى المعاصرة وشيء من ذلك. وسمى الجميع الخلاصة في فقه الكتاب وصحيح السنة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عادل بن يوسف العزازي وفقه الله، والكتاب في مجلدين، والكتاب جميل واللطيف وهو على هذا المنوال طبعا قدم له مجموعة من المؤلفين هذا على هذا المنوال. من جميل ما صنعوه أنا هذا اللي أردته الآن، أنه في بداية كل باب يأتي بمشجرة ذهنية، خريطة ذهنية تستوعب مسائل الباب، حتى تعرف أن كل ما سيطرق في الباب فيما يأتي تحريرا هو ها هنا في هذا الجدول إجمالا. لكن لا، أنا والله أنا كنت بس أعيب عليهم أنه أحيانا بعض الجداول الخط في ماشي ولدي ماشي، متعب في النظر. هذا كله ها هنا تفصيل الجدول، كل باب لاحظه تأتي باب جديد أبدا هذا جدوله الخريطة الذهنية له، ثم إن شاء الله هذا لعله يبان بهذه الطريقة، هذا هو الخريطة الذهنية له، ثم بعد ذلك يبدأ يشرحونه في الكتاب كله على هذا المنوال وفقهم الله، والكتاب جميل لطيف. لاحظ معيها أول ما يأتون للباب يأتون بخريطته، ثم بعد ذلك يبدأون. الكتاب مطبوع في مجلدين، هذا المجلد الأول منه وهذا المجلد الثاني أيضا تابع للخلاصة، مستوفي كل أبواب الفقه المعروفة وفقهم الله. هذا عندنا المجلد السابع وهو يختص بالسيرة النبوية، جاءوا إلى كتاب الشيخ العالم السوداني المعروف المتخصص في علوم السيرة النبوية وعلم التاريخ، وقد كان له باع في الباب، صرف كتابا مطولا سماه المصادر الأصلية في السيرة النبوية، ثم بعد ذلك هو نفسه هذب الكتاب، وكتابه الذي هذبه سماه صفوة السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مهدي رزق الله. مهدي رزق الله وفقه الله، عالم سوداني معروف له باع كبير، جاء كتابه سبحان الله مبارك سيار انتشر، ثم هو نفسه اختصر الكتاب هذا المختصر اللي بين أيدينا وهو الصفوة، سار مقررا في كثير من المعاهد والكليات والجامعات والدورات العلمية، وسار يوصى به وهو أهل لذلك أيضا هذا الكتاب. طبعا هذه ذكر أن هذا الطبعة الأخيرة له فيما فيه من زيادات وما فيه من تنقيحات وإشارات وإفادات، وهو على طريقته في التقسيم معروف، ونحن سبق عرفنا بالكتاب فلا نعيد، نحن قلنا سبق عرفنا بالكتاب وذكرنا ما فيه فلا نعيده، وهذا سبق عرفنا به كاملا، إلا أنه وفيه في آخره جعل الجواب عن شبهات المستشرقين حول السيرة النبوية، وهو شيء من المشاركة في العلوم العصرية وفقه الله. الكتاب هذا ضمن السلسلة وهو السابع منها، الأخير في ضمن المجموعة من المجموعة الأولى، هذا الأخير عندنا وهو ما يتعلق به سموه هكذا الخلاصة في الأحكام الشرعية، أرادوا أن يأتوا بمجموعة من الأحكام الشرعية متعلقة بكل أبواب الشريعة، وهذه جمعوها الخلاصات هذه من الفتاوى، هذا أشبه ما يكون سموه ها شوف مكتوب هنا فتاوى مختارة، فتاوى مختارة لكنها توضع عامة الأبواب، لأن ماذا سبق في الفقه عندنا هو شرح تأصيلي وتفصيلي على طريقة الشروح العلمية، وأما ها هنا فهو خلاصة لعامة الأحكام الشرعية في مجلد ضخم كما ترى، انتقوا الفتاوى للعلماء وأردوها إلى أهله بهذه الطريقة، السؤال الجواب، السؤال ومن هو هذه من أين الفتوى الشيخ بن عثيمين مثلا، ثم الذي بعده مثلا اللجنة الدائمة الشيخ بن باز فلان فلان، يرجعونها إلى مصدرها الذي استقوا منه هذه الفتوى، وغالبا كل هذه الفتاوى التي هي انتقيت في هذه الخلاصة مما تعم البلوى بها ويحتاج عامة الناس وفقهم الله، وهو مجلد ضخم وهو آخر هذا الثامن آخر المجموعة الأصلية العلوم الأساسية عندنا في ضمن هذه الحقيبة.
معنا شيخنا مداخلة.
نعم
معنا الدكتور عبد الله بن سليمان السحيم عضو مجلس الإدارة مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي، حياك الله دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله
وإياكم، يا مرحبا. نرحب بكم دكتور عبد الله في هذه الليلة المباركة، ونود أن تحدثونا عن مركز المنهاج، متى نشأ المركز وما هي مجالات النشر عندكم؟
أولا حياكم الله وإياكم، شكرا الله مسعاكم وأثابكم على جهودكم الكريمة في التعريف بالكتب الشرعية،
جزاك الله
لا حرم الله الأجر والمثوبة،
أكرمك الله.
آمين. مركز المنهاج مركز متخصص في الاستشارات التعليمية والعلمية، تأسس المركز عام 1432 للهجرة، وعني المركز بشكل أساسي بتأسيس وبناء المقررات التعليمية.
جميل جميل.
المركز كان له تجربة، وهو أنه ألف موسوعة تشبه هذه الموسوعة التي بين أيدينا الآن،
ما شاء الله،
وكان هذا التأليف قبل نشأة المركز، يعني كانت في قبل نشأة المركز تقريبا بعشر سنوات.
ما شاء الله ما شاء الله جميل.
هذه الموسوعة الأولى اختيرت اختيارا بناء على معايير تم الاتفاق عليها في حينه.
نعم.
ثم نشرت هذه الموسوعة على أقطار العالم في أكثر من 55 موقع حول العالم.
ما شاء الله.
كانت هي النسخة التجريبية والإصدار الذي سيبنى عليه الإصدار الآخر وهو الإصدار الذي بين أيدينا.
جميل جميل.
طبقت هذه الخلاصة العلمية الأولى في نسختها الأولى في 55 موقع حول العالم.
ما شاء الله.
وأخذت ورصدت التغذية الراجعة. كيف طبقت؟ طبقت في المدن، في الأرياف، على مستويات متفاوتة في التحصيل العلمي.
ما شاء الله.
فرصدت هذه التجربة وكانت تجربة ثرية جدا جدا.
ما شاء الله ما شاء الله.
أخذ المركز هذه التجربة وهذه التغذية ورصدها بشكل دقيق وبدأ يبني معايير تأليف موسوعة علمية أو خلاصة علمية.
جميل جميل.
تغطي هذا الاحتياج. كانت إحدى التحديات الموجودة في الساحة هو عدم أو قلة الكتب التي تكون مستوفية لأربعة معايير، وهي أن يكون العلم شاملا، أن يكون الكتاب شاملا لمسائل العلم الأصلية، أن تكون عبارته سهلة، أن تكون الاختيارات موافقة للدليل الصحيح ولو في الجملة، أن يكون الكتاب مختصر.
جميل.
وحينما تجد في الفقه مثلا تجد المطولات أو تجد العبارات المغلقة صعبة العبارة التي تحتاج إلى شرح.
نعم.
فجاء المركز ورصد هذه التجربة وألف في كل كتاب، في كل علم كتاب يشتمل على شموليته للعلم وسهولة عبارته واعتماده على الدليل الصحيح في الجملة ويكون أيضا مختصر.
نعم.
عقد المركز في بدايته لجان علمية لكل علم.
جميل.
لكل علم انتخب نخبة من المختصين وقال لهم نريد أن نؤلف كتاب في هذا العلم يشتمل على هذه المميزات الأربعة.
جميل.
فقام العلماء في اللجنة العلمية في كل علم بإعداد مسرد أو خطة بحثية.
جميل.
حتى نتأكد أننا استوفينا مسائل هذا العلم.
جميل.
بعدما رصدت هذه الخطة تم مقابلة هذه الخطة على ما صدر من المعايير الأكاديمية. صدر لكل علم مجموعة من المعايير الأكاديمية فطوبقت وقورنت هذه الخطة العلمية بهذه المعايير واستوفي الناقص منها.
ما شاء الله.
لما كتبت هذه الخطة عرضت هذه الخطة على الموجود في السوق. نحن لا نريد أن نكرر شيئا موجود.
أي تمام تمام.
فجئنا إلى التفسير فأردنا كتاب يتميز بهذه الصفات، وحرصنا في كتاب التفسير على سبيل المثال أن يكون الكتاب مقبولا عند عامة الأمة. ما هو الكتاب الذي مقبول عند عامة الأمة؟ وجدنا أن الكتاب المقبول هو كتاب ابن كثير. جميل. تقبله كل الطوائف، كل الفرق، محل إجماع هذا الكتاب.
نعم.
فأردنا أن نقدم للأمة كتابا في التفسير تقبله الأمة دون نزاع، دون أن يكون هذا الكتاب خاضعا لتقييم أو تصنيف.
جميل.
ثم لما جئنا إلى علوم القرآن وجدنا أن الإشكالية موجودة ولا يوجد كتاب يستوعب، فتم استكتاب الأستاذ الدكتور فهد الرومي حفظه الله وألف كتابا أو جمع من مجموع مؤلفاته وانتخب.
نعم.
من مجموع مؤلفاته ما يتوافق مع خطة البحث.
جميل جميل.
ثم حكم هذا العمل. ثم جئنا إلى كل علم وجدنا بعض الكتب مثل كتاب الشيخ عادل أو غيره مستوفي لبعض المعايير.
نعم.
غطى نسبة من المعايير ونسبة لم يغطيها، فاستكتبنا مجموعة من الباحثين وأعطيناهم هذا الكتاب بالنواقص العلمية الموجودة في الكتاب فاستكتب. يكون الاستكتاب ابتداء من المؤلف، فإن قبل المؤلف أنه يكمل كان بها، إن لم يقبل المؤلف لانشغاله فننتقل إلى استكتاب مجموعة من الباحثين.
ما شاء الله ما شاء الله.
فجميع الآن المؤلفات موافقة للمعايير الأكاديمية محكمة من قبل مجموعة من العلماء المختصين.
طيب الشيخ عبد الله مساك الله بالخير، الله يعافيك.
اهلا وسهلا، مرحبا الشيخ، اياك.
نحن الليله سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف، جزاك الله خير. والمنهج مركز المنهاج الله يعطيهم العافيه، يعني اذا كان هذه بدايات البواكير الانتاج العلمي فنحن نرجو ان شاء الله فيما ياتي انه عندنا اشياء جميله جدا نحن يعني في صدد استقبالها باذن الله. أنا راح الله يكرمك. أنا لاحظت يا شيخ أنه بارك الله فيك هذه الكتب اللي طلعت لكم اللي هي المجموعتين، هل منها مفرق بحيث لو أراد طالب العلم أن يغطي بعض الحاجة في بعض المصنفات دون بعض، هل هي موجودة ولا لابد من الشنطة كاملة؟ يعني
هذه في طبعا كتاب الاقتصاد على سبيل المثال طبعا مستقلة، طبعا كتاب الدكتور فهد الرومي طبعا مستقلة،
ما شاء الله،
طبعا كتاب الإدارة طبعا مستقلة، كتاب الإعلام طبعا مستقلة، كتاب العقيدة طبعا مستقلة. رأينا أن الطبعة المستقلة ستكون هي الخطوة التالية بعد ما نأخذ التغذية الراجعة.
أحسنتم.
ونرصد التجربة رصدا كاملا. ننتقل بإذن الله تعالى إلى الطباعة المقبلة، لأنه لابد أن تعرف رغبة السوق ورغبة الناس في أي كتاب يحتاجون حتى تكون الطباعة مختارة بإذن الله.
اي لا تمام، هو خاصة انه بعض الكتب ما شاء الله تبارك الله فيها نوع من يعني نوع من تعبتم عليها، يعني مثلا دائما نسأل عن موجز في التاريخ الإسلامي، دائما الموجزات الموجودة ماشي يعني الا متحصل فيها خلل. انا كتابكم الموجز التاريخ اللي سيأتي ان شاء الله سنعرضه بإذن الله معنا اعجبني جدا، يعني يصير مثله لو طبع مفردا سيشار اليه ويصير سيار ان شاء الله. طيب يا شيخ بالنسبة للمجموعات هذه يا شيخ، هل في سؤال حتى كان سألني ولدي قبل حسين، وين توجد أنتم، ما لكم مكان دار ولا في المكتبات ولا في مراكز معينة ولا في المعارض، يعني وين حصلها مجموعاتكم هذه؟ ثم هل هي خيرية ولا لا؟ يعني
هي المكتبة الآن موجودة في عدد من نقاط البيع،
ما شاء الله،
موجودة في جرير كشريك استراتيجي لنا في النشر،
ما شاء الله،
موجودة في عدد من نقاط البيع، ممكن موجودة في موقع الخلاصة، منشوره في موقع الخلاصة.
لكم تطبيق وكذا يعني؟
الان سنتحدث عن الموقع، لانه الموقع الان اطلق اطلاق تجريبي، لكن لابد من الحديث الموسع عنه لانه فيه مميزات مختلفه.
لا بس بالله اختصر علينا، بس الله يجزاك خير اختصر لنا.
في نقطه يا دكتور عبد الله
تفضل،
احب اود ان ننبه عليها، هذه الخلاصه العلميه الموسومه في المسانده والاصليه هي نواه لمشروع.
جميل.
هي ليست المشروع، هي مجرد البداية.
جميل.
هذه الموسوعة تم تسليمها قبل 4 سنوات من انتهائنا من التأليف وقبل النشر، نسلم كل كتاب ننتهي منه إلى شركة تعليمية.
ما شاء الله.
الشركة التعليمية قامت بتحويل كل هذه الكتب الآن إلى مقررات دراسية.
ما شاء الله ما شاء الله.
فلذلك تجد في الكتاب الواحد، في كتاب العقيدة على سبيل المثال، يقول لك لابد أن هذا الكتاب يدرس في 60 ساعة دراسية. صحيح. الدرس الأول من كذا إلى كذا، ثم صحيح. مجموعة من الأنشطة، مجموعة من المهارات، مجموعة من استراتيجيات التدريس، مجموعة من الأهداف في كل درس.
صحيح.
الجميل في هذا أن كتاب العقيدة على سبيل المثال،
نعم،
تستطيع أن تدرس هذا الكتاب للمبتدئين وللمتوسطين وللمنتهين. كيف ذلك؟
نعم.
لما قسمنا الكتاب إلى 60 درس، قلنا لك الدرس الأول، الدرس السادس، الدرس الثامن، الدرس العاشر، الدرس كذا، هذا ما لا يسع المبتدئ جهله في العقيدة.
أي جميل جميل.
ثم وضعنا ترتيبا آخر، هذا للمتوسطين، يعني ممكن أن تريد أن تقرر كتاب العقيدة فتدرس لهم الدرس الأول، ثم تنتقل إلى الدرس السابع، ثم تنتقل إلى الدرس العاشر، فتكون أنت استوعبت العقيدة كاملة بأبوابها.
نعم.
دون دخول في التفاصيل.
جميل جميل.
ثم هكذا في المرحلة المتوسطة أو المستوى المتوسط ثم المستوى المتقدم.
طيب
بالنسبة للموقع،
أي الموقع باختصار باختصار يا شيخ،
ما الجديد؟ أبشر، ما الجديد في الموقع؟
نعم.
الموقع سلمك الله كل مسألة، تم وضع الكتب هذه كلها في منصة علمية.
يمين.
هذه المنصة قمنا بفهرستها، فهرسة شجرية تفصيلية لأدق مسألة موجودة في الكتاب.
ما شاء الله.
ثم لنفترض على سبيل المثال لو أخذنا أحكام التيمم، مسألة صفة التيمم، صفة التيمم هذه أخذناها مثلا نص الكتاب الموجود، ثم خدمناها ب4 خدمات علمية.
نعم.
ما هي الخدمات العلمية؟ أول خدمة المذاهب الأربعة، أتينا إلى المعتمد في كل مذهب وأعطيناك اقتباس لصفة التيمم في المذهب الحنفي، في الشافعي، في المالكي، في الحنبلي.
يعني في الموقع، في الموقع من زيارة العلم، ما ليس في الكتب هذه الآن
جدا، لا، الموقع هو عبارة عن مجموعة من الإحصاءات العلمية للمال، بمعنى أن الطالب أو المستفيد درس هذا الكتاب ولم يستوعب هذه المسألة، أنا سأخدم هذه المسألة ب4 خدمات.
أيوة 4 خدمات.
الخدمة الأولى المذاهب الأربعة، تريد أن تتعرف على المذاهب، حياك الله تفضل، هذه المذاهب المعتمدة عند المتأخرين في كل كتاب في كل مذهب اعتمدنا كتاب معتمد.
الثانية
الفتاوى المتعلقة بهذه المسألة.
نعم.
مسألة التيمم مثلا، كل المسائل الفتاوى أو أكثر الفتاوى أدرجناها تحت هذا القسم. الثالث الموسوعات العلمية، أن تريد أن تستزيد أكثر، تريد أن تعرض الخلاف والأدلة والتفصيل والمناقشات، تفضل. انتخبنا 4 كتب موسوعية ووضعناها في هذه المسألة. الأخير
نعم.
مقاطع مرئية وسمعية خاصة في هذه المسألة.
ها لحظة بس ما دام جيت عند هذه النقطة، هل هذه الكتب الآن بين أيدينا، هل لكم أنتم كمشروع دروس مرئية على اليوتيوب مرفوعة بحيث من أراد أن يجمع بين المقروء والمسموع يجد ولا لا؟
لا، حاليا هذه مرحلة قادمة بإذن الله.
تمام
سندخل فيها بإذن الله تعالى، لكن الآن هو أشبه ما يكون بترتيب المحتوى العلمي الموجود في الإنترنت.
جميل.
كاملا عند كل مسألة.
جميل.
فأنت
جميل.
في العقيدة في مسألة تتعلق مثلا في القدر، تفضل.
جميل.
مختصر ما هو موجود في الإنترنت ومختصر ما هو موجود في الكتب أنا أرتبه لك ترتيبا على هيئة اقتباسات مختصرة.
طيب.
جدا.
الله يجزاك خير. طيب يا شيخ، هل نعرف نفهم من هذا أنه ما لكم أي إصدارات أخرى غير هذا المشروع؟ أنا شفت لكم كتاب اسمه أظن الشخصية الناجحة، وإذا بقي وقت لك ما شاء الله ختمت علينا الوقت يا شيخ عبد الله سنعرضه. هل لكم شيء آخر غير هذه؟ أو بشرونا بما سيأتي إن شاء الله. يعني
عندنا الآن سيصدر بإذن الله اللي هو دليل المعلم بكل علم.
ممتاز.
هذا من المشاريع القادمة بإذن الله.
جميل.
عندنا اللي هو الموقع الإلكتروني، هذا لا زال المنصة لم تنشر حتى الآن، الموقع فقط التعريف بالموسوعة هو الذي نشر، أما المنصة ستنشر قريبا. عندنا مشروع ضخم جدا وهو ما يتعلق بالسنة النبوية، وقريبا تنتهي موسوعة المعاملات المالية كاملة. موسوعة المعاملات المالية ستخرج محررة منقحة مبينا فيها كل الأحاديث الصحيحة وكل الأحاديث الضعيفة من أكثر من 1000 مصدر حديث.
ما شاء الله جزاكم الله خير.
نشكرك دكتور عبد الله على هذه المداخلة الكريمة.
شكرا لكم، حياكم الله. يا مرحبا.
كان معنا الدكتور عبد الله بن سليمان السحيم عضو مجلس الإدارة المركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي. سادنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
إذا أردت النجاة والسعادة فعليك باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ومن المميزين في ذلك الإمام المجتهد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس بن تيمية. ولد في حران يوم الاثنين 10 ربيع الأول 61 و600، وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. سمع من أمين الدين الإربلي وعلي بن بلبان وتاج الدين الفزاري وغيرهم، وتتلمذ له ابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهم من الأئمة والأعلام. ويعتبر ابن تيمية مقرر المنهج السلفي عقيدة وتأصيلا. قال المزي: ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. له كتب عديدة لا سيما في تقرير العقيدة الصحيحة، منها العقيدة الواسطية والتدمرية ودرء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة النبوية وغيرها من الكتب المباركة. كان مناظرا بارعا يفحم المبتدعة. قال ابن عبد الهادي: كان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين، وشجا في حلوق أهل الأهواء المبتدعين، وإماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين. ومع اجتهاده في العلم تحلى بمكارم الأخلاق والثبات على الحق. قال ابن عبد الهادي: لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم وبث العلم والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم. وقال عنه ابن القيم: كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، وقد عفى عمن آذاه. قال ابن مخلوف: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا. ولذا كان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. مات رحمه الله في سجنه الأخير بقلعة دمشق 28 من الهجرة، وخرج في جنازته خلق كثير، رحمه الله وأجزل له الأجر والمثوبة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جدا ترحب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
السؤال تفاعل الفيس أجوبة إخوة مشابهة لأجوبة إخوة في تويتر، فنواصل استغلال الوقت.
نحن حقيقة نشكر الجميع ونحفظ لهم مقاماتهم ونعتز بمشاركاتهم، لكن لأجل التكرار والجواب سبق عما سبق، ولا نحن نحب نذكر أسماءهم ونحتفي بهم الله يعطيهم العافية، لكن ضيق الوقت الله يجزاهم خير، والفائدة لعلها تكمن في إكمال الشنطة الحقيبة الثانية لنفس المشروع. طبعا لاحظ معي الآن هنا نفس الخلاصات العلمية، لكن هذه العلوم المساندة، وهي عبارة عن 16 مجلدا، كل مجلد فيه علم من العلوم. نبدأ بأولها وهو هذا، وهو ما يتعلق بعلوم القرآن، سموه الخلاصة في علوم القرآن وأصول التفسير. فعلا هذا الكتاب عبارة عن قاموا كما ذكر أخونا الحبيب فضيلة الشيخ، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي، وهو عالم متخصص في الباب وله عدد من الكتابات في المجال، صنف كتابا في دراسات في علوم القرآن وكتاب خاص بأصول التفسير، جمعهما ولخص ما فيهما في هذا المجلد، ولهذا سموه خلاصة في علوم القرآن وخلاصة أيضا متعلقة بأصول التفسير. وكتابه هذا يعتبر تصنيفا جديدا جمع فيه بين الاثنين وقسمهما على فصلين، فصل خصله بدراسات علوم القرآن، والفصل الآخر خصه بأصول التفسير كما ترى، وفيه خلاصة ما سبق وفقه الله. وهذا قلنا من ضمن إصدارات أيضا مركز المجموعة، كلها من إصدارات مركز المنهاج للإشراف والتدريب التربوي. هذا الثاني وهو مجلد لطيف صغير، وهو في بعنوان الخلاصة في مصطلح الحديث، وهذا كتبوا فيه طريقة معينة، وهم وضعوا فيه المواد والموضوعات وما يحتاج إلى دراسة فيه، واستكتبوا فيه عالمان متخصصان، أولهما الدكتور أحمد خاطر، هم ذكروا الأسماء هنا، وهو متخصص أستاذ علم الحديث بالجامعة الإسلامية بماليزيا، والثاني الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله اللاحم، عالم الحديث المشهور بجامعة القصيم، وكلاهما صنف هذه. شوف هذا منهج العمل، قسموه إلى 9 وحدات، كل واحدة تحت تشمل جميع قضايا المصطلح والكلام عنها، والجميل فيه كل التطبيقات التي فيها جديدة غير مطروقة في كتب المصطلح المألوفة، وفيها جانب من نوع الأسئلة وما شيء ما يتعلق بالطلبة، وهذه أبوابها، وهو على هذه التقسيمات كما ترى، وهي مستوعبة لكل الكتاب، لكل عناوين الفن. هذا مجلد لطيف. الثاني جعلوه خاص بعلم التخريج، وهو مجلد لطيف أيضا، سموه الخلاصة في علم التخريج، يعني تخريج الأحاديث، وهذا ما أيضا وضعوا له منهجية وخطة معينة، استكتبوا فيه كلا الشيخين الفاضلين متخصصين، الشيخ أحمد خاطر والشيخ إبراهيم اللاحم، وكتبوا هذه الخلاصة. وهذا الكتاب والمصطلح هذا مما تفردوا به، يعني من إبرازاتهم الجديدة التي ينبغي إفرادها بالطباعة حتى يرجع إليها ما نحتاج إليها. وهذه مقسموها إلى هذه التقسيمات، وحدات معينة للتدريس واستيعاب، حتى إلى طريقة التخريج في الطريقة الحديثة بالبرامج الحديثة للتخريج وأنواع التخريج وأحواله وكتب التخريج، والطرائق الممثلة فيه ممتازة يا ولدي. هم أرادوا أن يطرقوا مع أحاديث جديدة ما غير مطروقة في كتب التخريج المعهودة المعروفة، وفقهم الله. وهذا أيضا الرابع عندنا في المجموعة، وهو ما يتعلق بأصول الفقه، اختاروا كتاب شيخنا العلامة الأصولي الشيخ عياض بن نام السلمي، وهو دكتور متخصص، ألف كتابا سيارا معروف، وهو من عيون المصنفات الأصولية عند المتأخرين، سماه أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه الجهل به. في هذا الكتاب هم طبعوا نفس الكتاب لهذا الغرض، لأن الشيخ طريقته وتفصيله وماذا صنع فيه في الداخل سبقا عرضناه وعرفنا به. هذا بعنوان نفس العنوان، شوف أصول الفقه الذي لا يسع الفقه جاله، ما كتب خلاصة، والسبب أن الكتاب طبع كما هو، فإنه يغطي الحاجة من أول إلى آخر لشيخنا العلامة الأصولي الدكتور أستاذ الدكتور عياض بن نام السلمي. هذا سلمك الله كتاب آخر وهو أيضا فيما يتعلق بالقواعد الفقهية، وقد سبق لنا أن عرضناه بالترتيب أو بالتفصيل، وهو كتاب الممتع في القواعد الفقهية. شو إذا ما ذكره خلاصة اعرف أنه كتاب مطبوع كما هو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مسلم بن محمد الدوسري، وهو الحقيقة من الكتب التي راعى فيها غاية التبسيط وحسن التمثيل والاستدلال، وقد جمع فيها كثيرا من علوم المتأخرين يعني ممن كتبوا في هذه القواعد. والكتاب منهجي بمعنى الكلمة، يعني كتاب يصلح للدورات العلمية والكليات والمعاهد والجمعيات وغيرهم، وسبق تكلمنا عنه بالتفصيل في حلقة سابقة. هذا سلمك الله أيضا عندنا أحد العلوم وهو علم المواريث عندنا، وأتوا إلى مختصر جدا شديد كان الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم رحمة الله عليه كان يلقيه على بعض طلاب المعهد، ثم ذهب إلى الجامعة، ثم بعد ذلك صنف رسالة مختصرة فيها المهم من علم الأصول من علم المواريث، سماها مباحث في علم المواريث، سبقت طبعت أيضا مرارا وهم قد أتوا بها وطبعوها ها هنا مع العناية بعض الأنواع خاصة بعض الأشياء التقسيمات وشيء من ذلك، وفقهم الله. الكتاب أيضا معروف سيار، هذا سلمك الله أيضا وهو الكتاب السابع عندنا، وهو عبارة عن شرح للآجرومية، العلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه، طبعا عالم مؤلف معروف كان، وهو من علماء اللغة أصلا، كان عميد كلية اللغة وله مناصب عليا عضو المجمع اللغوي أيضا في القاهرة وشيء من ذلك، صنف شرحا أراد أن يكون للطلبة المبتدئين، سماه التحفة السنية في بشرح المقدم الآجرومية للعلامة محمد محي الدين عبد الحميد المتوفى عام 1392 سنة ولادتي، يا ولدي احفظها وجزاك وجزا الله خير. هم جاءوا إلى أرادوا تحقيق الكتاب، فدفعوا الكتاب إلى شيخين فاضلين متخصصين لتحقيق الكتاب، وقاموا عليه خير قيام، وهما أبونا الشيخ محمد نعناع ومعه أحد حققوه على جاءوا إلى الطبعة القديمة، الطبعة دار السعادة الأولى، ثم الطبعة الأخيرة التي كانت قبل وفاة الشيخ محمد الدين، وقارنوا بينها، ثم جاءوا إلى طبعة متأخرة وجدوا أن فيها زيادات طبعة دار السلام، وأضافوا مع التعليق والتحشيش، وهذا إخراج جديد، تحقيق جديد وإخراج جديد للكتاب، وعلقوا وأفادوا بعض الإفادات واستدركوا وشرحوا ما فاته رحمة الله عليه مع الضبط والتشكيل وشرح الغريب وتخريج الشواهد الشعرية وغيرها. هذا أيضا المجلد قلنا كم هذا ولدي اللي مر معنا السابع، الثامن عندنا هذا الولد، هذا شوف موجز ممتاز يعني في التاريخ الإسلامي، اختصر فيه التاريخ من بدأ آدم عليه السلام إلى العصر الحديث، قسمها إلى أقسام أو حتى يتبين، سماه التاريخ القديم من آدم إلى النبينا صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء، ثم سيرة النبوية، ثم عصر الخلفاء الراشدين، ثم عهد الأموي، ثم العباسي، ثم المماليك، ثم العثماني، ثم العصر المحافظ، وهو طريقة مختصرة من جميل ما صنع، أبعد على الإشكاليات والروايات التي لا أساس لها، وحافظ على المواضع التي يجمع عليها المؤرخون وما هو موثوق، جميل جدا. هذا موجز حقيقي، من أراد أن يرجع إليه فليرجع، سموه موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام إلى عصر إلى العصر الحاضر، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد معمور العسيري، مش اللي هذا تبقى خطأ المكتوب العسيري، هو العسيري وفقه الله، وتقسيماته وترتيباته مع جداول، وجزاه الله خير يضع جداول لكل مراحل حتى تتبين بعض القضايا، وفي هناك مشجرات عندنا وخرائط وأشياء. شوف شوف هذا، شوف الكتاب لطيف والجميل، هذا يفرد لوحده لأنه سيحتاج إليه، وفقهم الله. أما هذا التاسع عندنا، ولا تأشيل لي أربع دقائق، الخلاصة في الخطب المنبرية، جمعوا أهم الخطب في كل الأبواب، وهم في الغالب أنهم يذكرون الخطبة ومن هو الخطيب، ثم الخطبة إلا إذا لم يعثروا عليها فإنهم يذكرون لك هذه خطبة، لأن أحسن ما في الباب ذكرناها حتى لو ما عرفوا الخطيب. جمعوا مجموعة من الخطب في الأبواب وقسموها، سموها الخلاصة في الخطب المنبرية، عبارة عن مجلدين، هذا المجلد الأول وهذا المجلد الثاني عندنا، وطريقتهم مألوفة مطروقة، يأتي لك الخطبة بعنوانها كما ترى، هذه الخطبة بعنوانها، شوف لاحظ مثلا حق الضيف، يقول لك هذا من الخطيب ها هنا، وهذه الخطبة الأولى والثانية، امشي، وهذا كلها على هذا المنوال، هذا في مجلدين.
ما وجه شيخنا إرادها في العلوم المساندة كونها الخطب؟ يعني
ليست مما يعني الخطب ليست من العلوم للتأصيل العلمي، يعني العلوم الأساسية هي للتأصيل العلمي، وأما هذه لا، مساندة، موضوعات عامة يتطرقون إلى قضايا معينة، حلول معاصرة، أشياء ذكر يعني. هذا أيضا خلاصة في ما يتعلق بالمصطلحات المعاصرة المتداولة كثيرا في المحاضرات، في الكتب، في وسائل الإعلام، في غيرها، سموه الخلاصة الملمة في المصطلحات المهمة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم وفقه الله في هذا الكتاب اللطيف الحديث الجميل، أراد أن يجمع أهم المصطلحات التي تداول في كل العلوم، يعني لا فرق بين علم وعلم. لاحظ هذه العلوم المطروقة، هذه شوف لاحظها، المصطلحات التربوية، الفكرية، الفلسفية، النفسية، الاجتماعية، الجغرافية، التاريخية، الإدارية، البلاغية، السياسية، العسكرية، أنت ماشي 15 فن من الفنون أو 16. طريقته يأتي كالتالي، هذا مثلا، هذه مصطلحات مثلا، هذا مصطلحات تربوية، خلينا نشوف غيرها، هذا مصطلحات الفكرية مثالها، حوار الحضارات يعرفه هو، راح إلى هو هذا يقول خلاصة أبحاث ودراسات وكتب ومراجع يعرفه، بعد ذلك إذا كان المصطلح يحتاج إلى نقد يكتب لك نقد المصطلح فيذكر ما فيه من الإشكالات، فإن كان المصطلح ليس فيه إشكالا مثل هذا فإنه يذكره بلا نقد، أما إن كان يحتاج نقد فإنه إسلام فوهية مثلا يعرفه ويذكره. الكتاب والحقيقة نفيس، ويحتاج كثير من طلبة العلم لأجل المصطلحات الشائعة، وهو جزء لطيف أيضا. هذا سلمك الله عبارة عند 12 مجلد، وهو الخلاصة في التربية، قام على إعداده مركز قمم المعرفة، وقد أتوا فيه على كل ما يحتاج إليه في قضايا التربية الإسلامية، الناحية التاريخية، أهم المصنفات، الأسس تقوم عليها التربية، عواملها، الوسائل، كل ما يتعلق مما هو مطروق أصلا، لكن هذا خلاصة لما صنف أو أحسن ما صنف في الباب. فهذه الخلاصات أتوا فيها بالمعايير التي ذكرها أخونا الدكتور عبد الله السحيم لأجل تغطية مقررات المنهج والإلمام بهذا العلم جملة. الكتاب قلنا من إعداد مركز قمم المعرفة، هذا عندنا المجلد 13 وهو خلاصة، الخلاصة في الاقتصاد، قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي، وهو متخصص في الباب، له عدد مصنفات والمؤلفات، وهو كذلك حاول أن يتكلم عن نبذة تاريخية اقتصاد السابق وما يقوم عليه، لكن جدا تعرج على القضايا المعاصرة مما يحتاج إليه من الودائع ومدريش والبنوك والبنك الدولي وأشياء مما يتعلق بالمعاملات، وأتى بها وطبعا حرص على ذكر القرارات المجامع وشيء، وعرف بمعنى السوق والطلب، كل ما يحتاج إليه في القضايا المعاصرة ذكرها هنا وفقه الله. الكتاب جزء لطيف وهو يصلح أصلا لأن يفرد بالطباعة، لا تستعجلني. هذا عندنا سلمك الله عبارة عن خلاصة في علم الإدارة، سماه الخلاصة في الإدارة، قام على تأليفه مركز بناء الطاقات، وهو كذلك جمع في خلاصة الأبواب والمطروقة في علم الإدارة مما يحتاج إليه. ترى لاحظ هذا لماذا جعلوا في العلوم المساعدة، لأنهم جعلوه مما يحتاج عاملون في النشاط الدعوي وفي العلم والعلمي، أي إدارة كيف يدور مشاريع علمية وغيرها، وفقهم الله، وهو عبارة عن خلاصة طيبة، وحتى الأمثلة المضروبة فيها هي من أمثلة العمل الدعوي والعلمي. هذا سلمك الله خلاصة في الإعلام، سموه الخلاصة في الإعلام، قام على تأليف أخونا الحبيب فضيلة الدكتور ياسر بن محمد عبد التواب، وهو متخصص في الباب والإعلام، هنا مقصود به الإعلام الإسلامي، ذكر ناحية تاريخية والمصنفات ثم بعض الأبواب، وتكلم عن الوسائل وأهميته وأثره وشيء من الأم، وتكلم عن الوسائل الحديثة وطريقة استغلالها وفقه الله. والكتاب هذا من الكتب التي رجعت وشاركوا فيها أشياء، عرضها على بعض الإخوة الأفاضل المتخصصين في الباب، ذكر مجموعة منهم جزاه الله خير، وهذا مطبوع في مجلد عبارة عن خلاصة. هذا الأخير عندنا وهو عبارة عن خلاصة، وهذا من العجائب، خلاصة في الحاسب الآلي، سموه الخلاصة في الحاسب الآلي والأنترنت، طبعا قام على تأليفه أخونا الحبيب الأستاذ هشام كامل أمين وفقه الله، وهو عبارة قد كان هو وله زميل ثم اعتذر زميله فأتم الكتاب أو أعاده من جديد مع إضافات معينة تناسب الإصدار الأخير ويندوز 10 أو شيء من ذلك. وهذا الكتاب ترى أرادوا به تدريب الدعاء والطلبة العلم والخطباء على استعمال النت وأشياء، شوف كله هذا كله بصور، كله هذا الصور عملية تدريبية تطبيقية على الحواسب وكيف تفعل إذا كذا، ونظام التخزين ونظام كذا، وفقهم الله، وهو آخر العلوم المساند عنده في هذه الحقيبة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عظيماته، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.